أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد جاءت قضية إنقاص الأرض من أطرافها في آيتين قرآنيتين كريمتين، جاءت في سورة الرعد الآية 41، وجاءت في سورة الأنبياء الآية 44. ووقف المفسرون أمام هذه الإشارة الكونية المبهرة في حيرة شديدة، ماذا يقصد ربنا تبارك وتعالى من الإشارة إلى إنقاص الأرض من أطرافها. الآية الأولى في سورة الرعد يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والآية الثانية في سورة الأنبياء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وهنا ساد الاعتقاد بأن الإشارة هنا إلى موت العلماء. إنقاص الأرض إشارة إلى إنقاص الهداية الربانية فيها، وتنقص هذه الهداية بموت العلماء وقلة الفاقهين على سطح الكرة الأرضية. مثل ما هو حادث في زماننا في هذه الأيام، تناقص عدد العلماء تناقصا شديدا، فعم الفساد في الأرض، وتقاعس المسلمون عن الدعوة إلى هذا الدين الخاتم، فأصبحت الغلبة لأهل الكفر والشرك والضلال. فقالوا إنقاص الأرض من أطرافها كناية عن إنقاص الهداية الربانية على سطح الكرة الأرضية، وتنقص هذه الهداية بموت العلماء وقلة الفقهاء وكثرة الجهلاء. وهذا المعنى معنى مجازي وهو مقبول، ولكن الملاحظ أن الآية القرآنية إذا جاءت بإشارة كونية حتى لو كانت في مقام المجاز في مقام التشبيه، فإنها لابد أن تكون من الناحية العلمية حقا كاملا، لأن هذا كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، ولابد أن يكون كل ما فيها حق مطلق. وهنا نتساءل ماذا يمكن للعلم الكسبي الذي اكتسبه الإنسان من النظر في هذا الكون والنظر في هذه الأرض والتأمل في سنن الله فيها، ماذا يمكن لهذا العلم أن يوضح لنا من معاني إنقاص الأرض من أطرافها. يقول لنا علماء الأرض بأن أرضنا هذه تتعرض لعملية مستمرة من عمليات إنقاصها من أطرافها. وأول هذه الظواهر أن عوامل التعرية المختلفة من الرياح العاصفة والأمطار الهابطة الهاطلة والتحلل الكيميائي والتحلل البيولوجي ناتج عن عملية الكائنات الحية في صخور الأرض، هذه تأكل من قمم الجبال وتلقي في المنخفضات، وهذه دورة من دورات الأرض المعروفة أن عوامل التعرية تبري وتأكل من قمم الجبال وتلقي في المنخفضات في محاولة لتسوية سطح الأرض. وهذه التسوية كان لها دور عظيم في إعداد الأرض لاستقبال الحياة، لأن الأرض بدأت بتضاريس وعرة للغاية لا تسمح لنبتة أن تنبت، لا تسمح لكائن حي أن يعيش، فضلا عن الإنسان الذي يحتاج إلى الطرق والضروب والأودية لكي يسلك بين هذه التضاريس الصعبة. فعملية تسوية سطح الأرض دورة من السنن الكونية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى من سنن إعداد الأرض لاستقبال الحياة وإعداد الأرض لكي تكون صالحة لهذه الحياة. وتبدأ عن التعرية تبري في قمم الجبال وتلقي في المنخفضات حتى توصل هذه الجبال إلى مستوى سطح البحر فتتوقف هذه العملية. وهذه صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافها. نرى القمم تتحول إلى سهول هابطة، القمم السامقة تتحول إلى سهول هابطة، والسهول الهابطة ترتفع بعد فترة من الزمن لكي تكرر هذه العملية. وهذه دورة من أعظم الدورات التي تتم على سطح الأرض، والتي تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بإحكام الخلق وإحكام الصنع وإحكام التدبير لتهيئة الأرض لكي تعمر بهذا المخلوق المكرم الإنسان. كذلك رأى بعض العلماء في هذا المعنى القرآني العظيم إنقاص الأرض من أطرافها أن عوامل المد والجزر، عوامل حركة أمواج البحر في مد وجزر، تكسر من صخور القارات وتحولها إلى فتات، وهذا هذه عملية من عمليات إنقاص الأرض من أطرافها. ولولا هذه العملية ما كانت هناك كثير من أنواع الصخور الرسوبية، ولا توفرت العديد من الثروات الطبيعية الهامة كالنفط، المياه المخزونة في صخور الأرض، كثير من الخامات الرسوبية كالفوسفات، الفحم، الملح وغيرها. فعملية إنقاص الأرض من أطرافها عملية أيضا مستمرة، وهناك دورة يعرفها العلماء، دورة يتحول فيها تتحول فيها اليابسة إلى محيط، ويتحول فيه المحيط إلى يابسة. وهذه دورة أيضا يسميها العلماء دورة المحيط والقارة، أو القارة والمحيط، وهي وسيلة من وسائل إنقاص الأرض من أطرافها، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى أن العرض لا يبقى زمانين كما قال الأقدمون. كل شيء في هذا الوجود في تحول ليبقى ربنا تبارك وتعالى ثابتا فوق كافة خلقه، مهيمنا على هذا الوجود بعلمه وحكمته وإرادته. هناك صورة ثالثة يقولها العلماء، أن من جند الله سبحانه وتعالى في الأرض كم الجليد المتجمع فوق خطبي الأرض، والذي يتراوح سمكه في حدود 4 كيلومترات في القطب الجنوبي، وقرابة ذلك في القطب الشمالي 3800 من الأمتار. وهذا الجليد الذي يتجمع أيضا على قمم الجبال يلعب دورا هاما في إنقاص الأرض من أطرافها. فكلما انصهر هذا الجليد ارتفع منسوب الماء في البحار والمحيطات فتناقصت مساحة اليابسة، وكلما زاد كم هذا الجليد انخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات، فأدى ذلك إلى شيء من الزيادة النسبية في مساحة اليابسة. ولكن العملية في مجموعها تؤدي إلى تفتيت صخور الأرض وإلى تحويلها من صخور صامدة إلى رسوبيات مفتتة مفككة تتجمع في قعاد البحار والمحيطات لكي تتحول في مرحلة من المراحل إلى جزء من اليابسة. كذلك قال عدد من العلماء أن من صور إنقاص الأرض من أطرافها أن أرضنا تدور حول محورها أمام الشمس دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبا يتقاسمها ليل ونهار. هذه الحركة دوران أرض حول محورها أدت إلى تفلطح الأرض قليلا عند القطبين وانبعاجها قليلا عند خط الاستواء. والفرق بين القطرين، القطر الاستوائي والقطر القطبي، حوالي 43 كيلومتر، طبعا في فترة زمنية طويلة حوالي 5000 مليون سنة عمر الأرض، فهذا التناقص بطيء للغاية، ولكنه يشير إلى إنقاص الأرض من أطرافها. ولكن أبلغ ما قيل في هذا المعنى أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل 200 ضعف حجم الأرض الحالية، وأن هذه الأرض الابتدائية في انكماش مستمر. ولكم أن تتخيلوا كيف كانت الأرض في بدء خلقها 200 ضعف حجم الأرض الحالية، ثم بدأت في الانكماش المستمر. وذكرنا في حلقة سابقة أنه ثبت للعلماء أن حديد الأرض قد أنزل إلى الأرض إنزالا، وأنزل من خارج نطاق المجموعة الشمسية، لأن الأرض بها أكثر من 2000 مليون طن من الحديد. وثبت علميا أن شمسنا لا يتخلق بداخلها الحديد، وكل ما في الشمس من حديد أصله النيازك الحديدية التي تهبط على الشمس كما تهبط على الأرض، وأرضنا يهبط عليها سنويا بين 1 مليون و2 مليون طن من النيازك، بعضها نيازك حديدية، بعضها نيازك صخرية حديدية، وبعضها نيازك صخرية محضة، مما يؤكد على أن هذه النيازك ناتجة عن انفجار أجرام سماوية انتهى أجلها. وثبت للعلماء أن هذه الأرض الابتدائية كانت خفيفة جدا، كومة من الرماد، ليس في هذا الرماد شيء أثقل من الألومنيوم السيليكون، ثم رجمت هذه الكرة من الرماد بوابل من النيازك الحديدية تماما كما تصلنا النيازك في أيامنا هذه 1 إلى 2 مليون طن. هذا الحديد بحكم كثافته العالية تحرك، اخترق هذه الكومة من الرماد وتحرك إلى لبها فانصهر، وصهر هذه الكومة من الرماد فمايزها إلى 7 أرضية، لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلبه الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6% من الحديد. هذه الحقيقة أكدت لنا على أن كومة الرماد الأولى كانت أكبر حجما بكثير من حجم الأرض الحالية، ونتيجة لانصهار هذه الكومة وتكدسها على ذاتها تناقص حجم هذه الكرة الأرضية من جميع أطرافها. ومن الغريب أن هذا التناقص لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا، فتؤكد الدراسات على أن أرضنا تفقد عن طريق طوات البراكين في كل سنة ملايين الأطنان من كتلتها، وهذا التناقص يؤدي إلى انكماش الأرض من كل أطرافها انكماشا بطيئا ولكنه مؤكد ومحقق ويمكن إدراكه على المدى الزمني الطويل. هذا الإنقاص للأرض من أطرافها له حكمة بارغة، لأن الأرض مرتبطة بالشمس بعلاقة التجاذب، وهذا التجاذب تحكمه كتلتي الأرض والشمس ومربع المسافة بينهم. المسافة بيننا وبين الشمس محددة منذ اللحظة الأولى لخلق السماوات والأرض، فربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والذي يحدد طول السنة يعني عدد الشهور هو دورة الأرض حول الشمس، والذي يحدد هذا المدار إحكام المسافة بيننا وبين الشمس، فلو تغيرت هذه المسافة قليلا لأحرقتنا حرارة الشمس وبخرت مياه الأرض وخلخلت غلافها الغازي وأدت إلى الفضاء على الحياة على سطحه. ولو بعدنا قليلا عن الشمس لا تجمدنا، قلت كمية الحرارة كمية الدفء والإشعاع الذي يأتينا من الشمس، فتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. فمن حكم الله البالغة في إبداع هذا الكون تثبيت بعد الأرض عن الشمس، هذا البعد الذي يعطينا القدر الكافي من طاقة الشمس الذي يعين على استمرارية الحياة بمختلف أشكالها وألوانها، الحياة النباتية، الحياة الحيوانية، الحياة الإنسانية، ويعين على تصريف الرياح، على تحريك دورة الماء. هذا القدر لابد أن يكون ثابتا، ولكم أن تعلموا أن السحب تعكس عنا من حرارة الشمس حوالي 49%، ولولا هذا الرجع الحراري إلى خارج الأرض لأهلكتنا حرارة الشمس. فبعدنا عن الشمس لابد أن يكون ثابتا حتى نتلقى قدرا مناسبا من حرارة الشمس. لو اختل بعدنا عن الشمس لاختل هذا القدر ولاختل نظام الحياة بالكامل. ونحن نعلم أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا، فإذا لم تفقد الأرض قدرا موازيا قدرا متناسبا مع ما تفقده الشمس، إما أن تبتلعنا الشمس في جحيمها المستعر، أو ننطلق بعيدا عن الشمس حيث تهلكنا البرودة الشديدة ونتجمد وتجمد الحياة من حولنا. فالمحافظة على بعدنا من الشمس آية من آيات الله في الكون ودليل من أدلة القدرة الإلهية المبدعة ودليل من أدلة حاجة الحياة على الأرض إلى رحمة هذا الخالق العظيم الذي أعد لنا كل شيء في هذا الوجود بعلمه وحكمته وقدرته. فإذا كانت الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يعادل 4.6 مليون طنا، لابد أن تفقد الأرض من كتلتها كما موازيا حتى تبقى المسافة بيننا وبين الشمس ثابتة. كيف تفقد الأرض من كتلتها؟ تفقد الأرض من كتلتها عن طريق ثورات البراكين، كما هائلا من الغازات وكما هائلا من العناصر الخفيفة التي تفقد إلى فسحة السماء، فيؤدي ذلك إلى انكماش الأرض من أطرافها. وثبت لنا بأدلة علمية عديدة أن أرضنا في انكماش مستمر. طالما تفقد الشمس من كتلتها فلا بد أن تفقد الأرض كما موازيا من كتلتها كذلك. ونرى في هذه الإشارة القرآنية المبهرة التي أنزلت من قبل 14 قرنا على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين وفي مجتمع عالمي لم يكن له أي دراية بهذه الحقائق الكونية، نرى هذه الإشارة إلى حقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، حقيقة إنقاص الأرض من أطرافها، وهو إنقاص من كافة الأطراف، من جميع أطراف الأرض لأنها تنكمش على ذاتها. هذا الإنقاص حقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا في أواخر القرن العشرين، ونزول القرآن الكريم بها من قبل 14 قرنا، مما يجزم بأن هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ونقول مرة أخرى أن كل الإشارات الكونية في كتاب الله وإن جاءت في مقام الاستشهاد بمعنى معنوي أو بمعنى نفسي أو بمعنى أخلاقي وقيمي أو بمعنى غيبي، هذه الإشارات لابد أن تكون لها دلالة علمية صحيحة بالإضافة إلى مدلولها المعنوي مدلولها الضمني، وفهم هذا البعد الكوني مما يعطينا عمقا لفهم الآية القرآنية، ويعطينا بعدا لفهم دلالتها الضمنية، ويعطينا شهادة على سبق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إن كانت جاءت في السنة، سبقهما للمعارف الإنسانية بقرون طويلة. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذه الحقائق الكونية من قبل 14 قرنا إلا أن يكون ذلك وحيا من الخالق سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. ومع تسليمنا بأن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، إلا أن الله تعالى قد أراد سبحانه وتعالى وشاء أن يبقي في هذا القرآن العظيم بالإضافة إلى رسالته الأصيلة تلك الإشارات الكونية وتلك الإشارات النفسية وتلك الإشارات التاريخية التي لا يمكن لعاقل أن يتخيل لها مصدرا غير الله الخالق وغير مبدع هذا الوجود. ولذلك فهم هذه الدلالات في إطارها العلمي مما يثبت بأن القرآن الكريم هو كلام ربنا سبحانه وتعالى أنزله على قلب هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وأنه يحوي حقا مطلقا، وأن الباطل لا يأتي من بين يديه ولا من خلفه. إبراز هذه الإشارات في إطارها العلمي بالإضافة إلى فهم الإطار اللغوي وبالإضافة إلى فهم أسباب النزول وبالإضافة إلى فهم المأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم جهود المفسرين السابقين، يعطينا بعدا جديدا لفهم دلالة الآية القرآنية وإثبات سبقها بالإشارة إلى حقيقة كونية ويوظفها حجة على أهل عصرنا كافة من المسلمين وغير المسلمين، تثبت المؤمنين على إيمانهم وتدعو الكافرين والمشركين والمتشككين إلى قراءة هذا الكتاب العظيم ليروا بأنفسهم إن هذا الكتاب يمكن أن يكون كلام بشر أو كلام رب العالمين، وهي حجة نريد أن نقيمها على أهل زماننا الذين هاجموا الإسلام والمسلمين بشراسة وضراوة لم يسبق لها مثيل. توظيف هذه الحقائق العلمية وسيلة دعوة راقية في أيدي المسلمين اليوم، لو أحسننا توظيفها لفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.